السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه ونعم عداه. مر بنا على كل ما ذكره الأعلام جملة من المحاور، وصلنا إلى هذه النقطة أن الفارق الأساسي بين الحرمة والوجوب ليس مجرد استعمال صيغة النهي وصيغة الأمر، أو الأمر والنهي مادة وصيغة، بل الفارق الأساسي هو المفسدة والمصلحة، كما أنه ليس الفارق الأساسي الترك والفعل، لا الترك والفعل كما عند المشهور الفارق مثلا بين النهي هو الترك متعلقه والأمر متعلقه الفعل، لا، هذا ليس بفارق دقيق عند المعاصرين، يعني عند متأخري هذا العصر، بل الفارق الدقيق المصلحة والمفسدة، سواء استخدمت مادة وصيغة الأمر أو مادة وصيغة النهي. المفسدة هي الحرمة، وكذلك في الوجوب جانب المصلحة، سواء استخدمت صيغة الأمر أو صيغة النهي، وكذلك الحال في الترك والفعل، ليس هو الميزان للفصل بين الحرم والوجوب، قد يكون وجوب ومتعلقه الترك كما في الصوم مثلا، وقد يكون حرمة ومتعلقها الفعل في الحقيقة. فإذن هذان الفارقان في صيغة الإنشاء أو في متعلق الإنشاء ترك أو فعل ليس هما الفارق بين الوجوب والحرمة، وإنما الفارق بين الوجوب والحرمة المفسدة والمصلحة. وكما مر أنه في الصوم عند المشهور وهو الصحيح هناك حكمان وليس حكما واحدا، حكم وجوب الصوم والترك مثلا متعلق بالترك، مصلحة في الترك والكف، وهناك حرمة متعلقة بالفعل، سبحان الله، من أيضا الغرائب أنه الوجوب يتعلق بالترك والحرمة تتعلق بالفعل لمفسدة في الكفارة. فالحكمان في باب صوم شهر رمضان خاصة، حكمان وليس حكم واحد عند المشهور. أما في تروك الإحرام، تروك الإحرام الصحيح على كل عند المشهور وهو الصحيح أن التروك في الفعل فيه مفسدة، البعض قال لا، لم يستظهر أن التروك الفعل فيه مفسدة، وإنما التروك فيها مصلحة. ليش؟ لماذا مصلحة؟ لأن الحج الإحرام في الحج كالاعتكاف كالصوم، ومفاد صيغة الإحرام التي ينشأ بها الإحرام، يعني الدعاء وآداب الإحرام، يفيد أن الإحرام شبيه الاعتكاف شبيه الصوم، المصلحة في الترك لا المفسدة في مثلا الفعل. على أي تقدير ربما يكون الجمع بين الجهتين، الإحرام فيه تلك الواجبات، التروك والفعل فيه مفسدة، لأنه ورد أيضا في لسان الأدلة من ارتكب كذا ارتكب كذا ارتكب كذا 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 فهو خداج أو خدش في حجه، يعني الملاك يصبح فيه خدش أو خداج نقص. على أي حال فلا يبعد أيضا أن يكون يعني في ترك الأحرام كلا الجانبين. وعلى أي تقدير ترك الأحرام ليست مأخوذة شرطا في الحاج، وإن كانت مؤثرة في ملاك الحاج، حتى المقاربة أو الجماع قبل موقف عرفة لعل متأخري العصار يبنون على أن الحج فاسد يعني باطل، ولكن الصحيح وفاقا لجماعة أخرى من الأعلام لعل المتقدمين الحج ليس باطل، يعني نقص من ملاكه إلى درجة كأنما يعتبر فسد أفسد حجه، يعني بل معنى لأن الحج فاسد. والصحيح أن حج الثاني قضاء حج عقوبة كفارة، لأنه يجب عليه الحج من قابل في ذمته. هذا الحج الأدائي حجة الإسلام هي الأولى، حجة ثانية عقوبة كفارة. على كل اختلاف أقوال موجود بين الأعلام، الصحيح التي تساعد عليه الأدلة هذا. وكذلك في العمرة، إذا عمرة المفردة أو عمرة التمتع أو أي عمرة أخرى إذا جامع قبل السعي أو قبل الطواف ورد أنه بطلت عمرته أو فسدت عمرته، فسدت عمرته متأخري الأعصار يحملوه على أن بعد العمرة كالعدم، غاية الأمر عقوبة يجب عليه العمرة من شهر قابل. ولكن الصحيح أيضا كذلك وفاقا لجملة من المتقدمين هنا ليس الفساد بمعنى البطلان، أيضا بمعنى النقص الكبير الشديد كذا كذا، فعليه أن يتم عمرته، وعقوبة عليه يعتمر من قابل بالمعنى. على أي حال فكذلك إذن في بحث التروك وبحث كذا هذا الحال من هذا القبيل. المقصود أن هذا هو المائز بين الحرمة والوجوب الملاك، وليس الترك أو الفعل ولا صيغة الأمر. هذا مطلب حرره الأعلام. المطلب الآخر طبعا هذه التوسعة في هذه بحث النواهي هي ببركات تدقيقات الميزة النائيني والمرحوم الأصفهاني رحمة الله عليه، التوسعة في هذه التدقيقات وهي نعم التوسعة أنها يوميات الاستنباط. نعم المطلب الآخر في هذا المبحث المعروف قديما حتى عند علماء البلاغة علماء المعاني أن هناك فارق بين النهي والأمر، يعني مثلا بين الحرمة والوجوب فارق غير هذه الثلاثة التي مرت، فارق رابع أو خامس أي مكان. هذا الفارق هو هكذا، أن في النهي مقتضى النهي عن الطبيعة الشمول والزجر يعني وعدم كل الأفراد، مقتضى النهي عن الطبيعة شبيه النفي، النهي شبيه للنفي يستوعب ويستغرق كافة الأفراد طولية أو عرضية، هذا مقتضى النهي. بخلاف الأمر، الأمر يعني الأمر طبيعة من والع هو ماذا؟ من والع أنه يكتفى به بصرف الوجود، الإطلاق أو التعميم فيه هو صرف الوجود، صرف الوجود. فإذا هذا فارق عند علماء المعاني، علماء المعاني في البلاغة عنونه هذا البحث، وفارق بين إن من ثم النهي أو النفي عن الطبيعة يعتبر من ألفاظ العموم، ما نحتاج بعد لإجراء مقدمات الحكمة والإطلاق، يعتبر لفظ من ألفاظ العموم كلفظ كل كل أو أيو أو لما جمع. هذا التركيب بنفسه لفظ عند أداة لفظية يقدم على الإطلاق عند التعارض. فلو تعارض دليل فيه أمر ودليل فيه نهي بالعموم والخصوص في منطقة، دليل النهي يقدم دلالة لأنه من ألفاظ العموم، بخلاف الأمر يحتاج مثلا إلى مقدمات الحكم والإطلاق. فإذا النهي هكذا، هذا مقرر على كل عند علماء البلاغة وعند علماء الأصول والفقه إجمالا. هذا المبحث أشكل عليه المرحوم الصهاني وللمرحوم النائين بلورة فيه. أشكل عليه المرحوم الصهاني قال هذه التفرقة في غير محلها. طبعا هذا المبحث يمهد لتوسعة المرحوم الصهاني والنائين ومحاور أخرى ستأتي، لأنه العمدة في أدلة المركبات في العبادات أو في المعاملات. أدلة المركبات أوامر أو نواهي، نعم هذه البحوث تثمر هناك الآن سيأتي يعني لاحقا قريبا إن شاء الله هذا المبحث. فمن ثم من الأساس استعرض المرحوم الصهاني، ثم بلورات كثيرة للنائين تأتي تبعا. فالمرحوم الصهاني اعترض على هذه المقولة المشهورة أن مقتضى النهي كالنفي يقتضي الاستيعاب، أما مقتضى الأمر لا صرف الوجود. هو ما هو اعتراضه، هو يريد يقول من المرحوم الصهاني سيان الأمر والنهي، الحرمة والوجوب في ذلك، وهذا التفرقة مو صحيحة. خب من أين يعني يقرب المرحوم الصهاني هذا مو صحيح؟ يقول أن متعلق الحكم في الوجوب أو في الحرمة، في النهي أو في الأمر، متعلق الحكم ما دام هو الفعل ما لنا بيترك، بل حتى لو بين على الترك في النهي كما هو المشهور القدماء، أو بنينا على كل أنه الفعل المتعلق أيما كان تركا كان أو فعلا لا فرق في ذلك، إن لوحظ في المتعلق تركا كان أو فعلا لوحظ صرف الوجود. شوف صرف الوجود في الاثنين. إن لوحظ الاستغراق في الاستغراق في الاثنين. إن لوحظ المجموع فالمجموع له مجموع في الاثنين. طبعا تتمات مال الميزان النائني. وإن لوحظ عنوان بسيط مسبب من المجموع من العموم المجموعي حكم كالحكم كالعموم المجموع. فأربع صور سيما دي الرابعة نقحها الميزان النائني. فأنت لابد تلاحظ المتعلق ما هو. مثلا من باب المثال، إذا نهى المولى عن الصياح في المكان لأنه نائب، فأول صياح مزعج سيوقظه من النوم. وإذا استيقظ من النوم بعد مثلا النوم افترض هذا طبيعته في النوم أنه إذا ارتفع نومه لا يعود إليه النوم، فهنا المفسدة في وين؟ المفسدة في صرف الوجود. صرف الوجود توجد خلاص بعد راح مثلا. أو مثل تنجيس الماء، نهى عن تنجيس الماء، هو النجاسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا فائدة، صرف الوجود أول هذا الماء قليل يسبب على كل نجاسة الماء، ممانعة استعمال الماء في الطهارات أو في الشرب. فبعض النواهي متعلقها طبيعة صرف الوجود، أول وجود هذا فيه كل المفسدة، من بقية ما ليس كذا، أول وجوده فيه كل المفسدة. ولما جرى شبيه مثلا في شرائط الإمامة الإلهية، صرف المعصية لا ينال عهدي الظالمين، شرحها علماء الإمامية علماء الأصول في بحث المشتق، لا ينال عهدي الظالمين، ورد بصرف الوجود. أما 40 سنة يعبد الأوثان ويشرب الخمر ويرتكب الفجور وبعد ذلك هذا يصلح للإمامة الدينية؟ ما يصير يا أخي، هاي ما يصير. هو حصر في الوجود أما يخل، فكيف بعد 40 سنة؟ نعم 40 سنة يعاقب الخمر أو الفجور أو يعبد الوثن، كيف هذا يمكن يكون مؤهلا للإمامة؟ صرف الوجود في ارتكاب المعصية لا ينالوا، لا هني نافي ظالمين الظلم، هذا صرف الوجود هو مخل بالإمامة الإلهية. طيب لخطورة هذا المقام والاستفاء وما شابه ذلك، أي مطهرين ذرية بعضهم من بعض، الباري تعالى حتى لاحظ سلسلة النسب فقط فضلا عن وبيئة الأرحام بيئة الأصلاب فضلا عن الترعرع، هكذا يبين من القرآن في منطقه الوحياني. فإذا في بعض الموارد صرف الوجود مثل الوجوب، أيضا المصلحة في صرف الوجود. في بعض الموارد استغراق، استغراق مثل مثلا إنقاذ الغريق مثلا أو ما شابه ذلك، من التعميم الأفراد بالحظ موضوع المتعلق أو المتعلق المتعلق أو المتعلق. كذلك في جانب الحرمة، غالبا الحرمة نعم المفسدة فيها استغراق، فاستغراق في كلا الطرفين ماكو فرق بينهم. وتارة المجموع، الحرمة للمجموع وليس الحرمة أو الوجوب للمجموع، الكلام الكلام كذلك المصلحة في المجموع، مثل ترد في باب الجهال المصلحة في المجموع، والحرمة أيضا هناك في المجموع، مثل مجلس الله قائم بمجموع مثلا أو ما شابه ذلك، فالمجموع هو تحقق مجلس الغيبة مثلا، يتحقق بالأقل ثنائي مجموع يعني ما يتحقق بفرد. فبعض الحرمات مثل الغيبة وما شابه ذلك أجلكم الله، الفجور قائم بطرفين مو بطرف واحد مثلا، فبعض الحرمات هي طبيعتها مجموعية، كما أن بعض الوجوب طبيعتها مجموعية، ما الفرق بينهم؟ هذا القسم الثالث. القسم الرابع أيضا كلام الكلام، وهو العنوان البسيط المسبب عن المجموع، قد يكون هذا في ناحية الوجوب وقد يكون هذا في ناحية الحرمة. الكلام الكلام مثل أنه من يكون متصديا لبعض الأمور المسؤوليات الدينية كذا حسب مراتبه، يجب أن يحافظ على العدالة، يحافظ على المروة، وهي العدالة والمروة في الحقيقة عنوان مسبب من عدة أمور، مو من أمر واحد، مو من شيء واحد. أمور رجل الدين ما كذا، يجب أن يحافظ على الوقار، على كذا، على فلان فلان، أي مهم. فهذه مسببة عن عدة أمور. في الحرمة ما كذا، قد يكون الحرمة بالحظ العنوان بسيط المسبب الناشئ من جملة من الأمور، مثل عنوان مفترض على كل التهتك أو ما شابه ذلك، هذا ما يحصل ربما إلا من مجموعة أمور كمان أو قد يكون كيفا عليه تعالى. حاصل إشكال العالمين النائني والإصفهاني، بالذات الإصفهاني في هذه الزاوية، أن هذا الفارق بين النهي والأمر أو قل بين الحرمة والوجوب غير تام. المدار تعبير محمد الإصفهاني لازم تستكشف طبيعة نمط ونوعية الملاك من الأدلة الخاصة أو العامة للحكم، هذه تحدد لك القضية الاستغراقية كذا، صرف الوجود غيرها المجمع. هذا كلام العالمين. تلاميذ العالمين يعني يعني أصل أو رمموا هذه النظرية في قبال المشهور وقبال علماء البلاغة. نعم يعني الغالب في المفسدة في النهي في الحرمة، الغالب وليس دائم، الغالب أن تكون استغراقية، فمن ثم النهي يقتضي الاستيعاب، هي قرينة الغلبة في نمط المفسدة وليس دائم. أما كون المفسدة بنحو الصرف الوجود أو بنحو المجموع أو بنحو العنوان البسيط المسبب المتولد من النهي في جانب الحرمة، هذا يحتاج إلى قرينة. طبيعة عنوان الذي يقع عليه النهي أو الحرمة وطبيعة المفسدة غالبا هي الاستغراق في جانب النهي. في جانب الوجوب، في جانب الوجوب غالبا ولهذه قاعدة الغلبة والطبيعة الغلبة، غالبا المصلحة والملاك بنحو الصرف الوجود. فهذا الذي ذكره المشهور سالم وسليم من جهة غلبة نوع الملاك، لا أنه بنحو ديمومي، لا مو نحو دائم ولا بنحو خاصية في خصوص النهي أو خاصية في خصوص الحرمة من نفسها كحكم، أو الوجوب من نفسه كحكم، أو الأمر في نفسه كحكم. إجمالا هذه البلورة لا بأس بها، هذا المحور على كل بهالمقدار نتعدى إلى محور آخر. طبعا هذا المحور لن نتركه بظل معنا في بقية المحاور التي ذكرها الأعلام، يعني يفيد ممهد. المحور الآخر في مباحث النهي مرتبط بما قبل طبعا بهالسلسلة من المحاور، وهذا هنا شوي شوي غوص صناعي مهم يبديه الميرزا النهي رحمة الله عليه بالذات بالوراء. بقية الأعلام نعم، لكن الصواني والعراقي، لكنه بشكل أكثر تركيزا وغورا. الميزة الناني في بحث الصلاة وفي بحث نعم بحث اللباس المشكوك. على كل جملة معترضة فائدة صناعية، ما هو الفرق بين مبحث الصلاة؟ مبحث الصلاة عند الميزة النائني اثنين أو ثلاثة من تلاميذه قرروا مبحث الصلاة، الآملي وإذا ما اشتبه الشيخ موسى الخنصاري، أي اثنين على حدة يعني، وربما في واحد ثالث بعد، الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه عند كتاب الصلاة بقلمه، وليت يطبع بطبعة مرتبة إلى الآن، طبعة حروفية لكن ليست مرتبة. كان هذا كتاب الصلاة في للشيخ عبد الكريم الحائري الكاظمي، كاظمي أي صح الكاظمي، إذن إليه والآمل، الآمل أيضا عند كتاب الصلاة تقرير الاثنين. والشيخ عبد الكريم الحائري عند بقلمه وعنده بتقرير تلميذه المهم شيخ ستشيل ستوني أو واحد آخر من علماء طهران من تلاميذ شيخ عبد الكريم الحائري، ثلاث مجلدات وجيدة. ما المائز بين صلاة الشيخ عبد الكريم الحائري وصلاة الميزان النائني؟ هاي التنقيحات الآن سنخوضها، تنقيحات النائني في الصلاة أكثر من الأصول بعد. ما الفارق بين الصلاتين؟ أستاذنا رحمة الله عليه الميزة هاشم العمري حظي بكلا الصلاة، يعني درس كلا العالمين بالأعلام الثلاثة في الصلاة، درس الشيخ عبد الكريم الحائري ودرس النائيني في الصلاة ودرس أغاضياء الدين العراقي في الصلاة، وكان يذكر آراء الثلاثة كثيرا في دورة الصلاة اللي حظينا بها عنده. على أي حال، ما الفرق بين صلاة الشيخ عبد الكريم وصلاة الحائري وصلاة النائيني؟ الفارق، طبعا هذا كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري من قوته، كان مقررا دراسيا في البحث الخارج في النجف الأشرف أيام يعني أحد تلاميذ الميزة النائيني ميزة حسن اليزدي رحمة الله، توفي يعني دون 60، وكان يدرس أنه تلميذ اثنين بعد، تلميذ الحائري وتلميذ النائيني، فكان كتاب الشيخ عبد الكريم الحائري مقرر دراسي يعني في الخارج، سمي درس أقوالي درس تقريرات. المهم ما هو أنه في النجف قوة كتاب الصلاة الحائري هكذا فرضت نفسه. طبعا هو خريج النجف وسامراء أيضا الشيخ عبد الكريم، على أي تقدير فكتابه كان من المكانة من القوة. الفارق بين كتاب الصلاة أو مبحث الصلاة عند الحائري وعند النائيني أن الميزة النائيني البلورة الأصولية الصناعية الأصولية قوية جدا في كتاب الصلاة للنائيني، أما الشيخ عبد الكريم الحائري البلورة الصناعية الفقهية المحضة أقوى بكثير، مع احترام الميزة النائيني أقوى بكثير وأوسع بكثير من الميزة النائيني. يعني على كل المائز بين العالمين في بحث الصلاة. طبعا أنا ذاك كان في النجف الأشرف أيضا الدورة الأولى للسيد الخوئي في الصلاة والطهارة، كان يدرس السيد الخوئي الدورة الأولى في البحث الخارج في الفقه عنده 11 نفر، الدورة الأولى كان يدرسها على متن مصباح الفقهاء للأغارضة الهمداني، هذه الدورة الأولى للسيد الخوئي. الدورة الثانية صارت على العروة، على العروة طهارة وصلاة مرتين، يعني درس السيد الخوي كتاب الصلاة برمته والطهارة برمته، مرة على كتاب أغارضة الهمداني مرة هذا حسب ما نقل الأعلام من تلاميذه الذين أدركناهم. إجمالا سنرجع، فهنا بلورة في باب الصلاة واللباس المشكوك للميزنائي. ما هي هذه البلورة؟ تبدأ محاور ومهمة جدا، لذلك صناعة باب الصلاة وعلى أثر صناعة الحج باب الحج وصناعة المركبات العبادية أخذت أوجا مهما عند الأعلام. المحور الآخر الذي ذكر الميزنائيني، هذا المحور أن هذه الأوامر والنواهي التكليفية ليست فقط في باب التكليف، الفرق بين الوجوب والحرمة بين الأمر والنهي، هذا الكلام برمته تعال وانقله إلى الأحكام الوضعية والمركبات لا سيما المركبات، إذن تنقله إلى الأحكام الوضعية هذا جانب، والصواب كان في الجانب الوضعي استقلالي أو ضمني. إذن دي البحوث كلها كانت تمهيد، إذن ليس فقط تنقيح الحكم التكليفي هو المستقل، بل تجري في التكليف المستقل والتكليف الضمني، وتجري في الوضع أيضا المستقل والضمني. هذه لفتة مهمة، انتباهها مهمة. وهنا حينئذ تبدأ قصة المركبات العبادية والمركبات المعاملية، كيف صيغة النهي فيها وكيف صيغة الأمر فيها، نكتة مهمة. الميرزا النعيني في هاي حين قضية مجيء الأوامر أو النواهي المستقلة أو الضمنية في التكليف وفي الوضع، في المركبات وفي غير المركبات، يعني ضمني غالبا المركبات، يعني يكون هل وزان البحث وضوابطه هي أو فيها نوع من الفوارق. حسب ما يذكر الميزة النعيني أن في الأوامر الضمنية الوضعية، هني مع بيت القصيد احتدام ملحمة علمية، في الأوامر والنواهي يعد الوضعية ولا سيما الضمنية، التشقيق موجود، أوامر نواهي استقلالية أو وضعية، استقلالية أو ضمنية، تكليفية أو وضعية. في الأوامر والنواهي الوضعية الضمنية، هني بيت القصيد والملحمة في كل الشقوق، ذهب الميرزا القمي إلى أنها أوامر تكليفية، اركع، اركعوا مع الراكعين، اسجدوا كذا، فلان فلان، الواردة في الروايات وكذا، هذه تكليفية ضمنية. في قبال نظرية أخرى تذهب إلى أن هذه الأوامر الضمنية الوضعية وليست تكليفية. طبعا هذه النظريتين شنو الفرق بينهم؟ طبعا الميزة النعيني يتبنى كلا النظريتين، لا أحد النظريتين، يتبنى كلا النظريتين، ولها تأثيرات في بحث مركب الصلاة ومركب الحج ومركبات أخرى. قبل لا نواصل، هذا مثال استذكرته قبل لا نواصل هالمعمع هنا. المشهور القدماء عندهم صلاة الطواف وجوبها ليس جزء مركب مع العمرة أو مع الحج، وإنما وجوب صلاة الطواف شيء مسبب براني عن الطواف، لا صلة له وضعية بالطواف. شوف شوف شلون صدها، أساس نقول الأثر، يعني الأمر الذي تعلق بالصلاة الطواف يرونه ليس ضمني استقلالي، مسبب براني تكليفي استقلالي براني عن الصلاة، عفوا عن الطواف وعن العمرة. سمو براني بعض عن الطواف، براني عن من؟ عن العمرة برمتها، عن الحج برمته. شوف شلون استظهارات شوية مؤثرة، استقلالي ضمني وضعي تكليفي، مو القضية مو سهلة جدا، شيء مهم. كما أنهم وهو الصحيح، طبعا الصحيح هذا مشهور القدماء أو حتى بعض طبقات أخرى ملاحقة، كما أن المشهور استظهروا في طواف النساء فضلا عن صلاته أن طواف النساء ليس جزءا لا من العمرة مفردة أو تمتع، طبعا المتمتع قبل ليس، وليس جزءا من الحج. طواف النساء واجب مستقل تكليفي وليس وضعي، وإن كان وضعي بجهة أخرى، لكنه ليس وضعي بلحاظ المركب الحج أو مركب العمرة. يترتب على هذا أمور كثيرة، طبعا كثير من الحجيج أو المعتمرين يجيب عشرة عمرات بعدين يريد يطوف طواف النساء واحد عنهم، هاي عمراتها باطلة؟ لا، ما طاف طواف النساء، أتى بعشر خمس عمرات، عمرتين خمس عمرات بدون طواف النساء. فشون تداخل عمرة في عمرة، إدخال النسك في نسك؟ يقولون لا، ليس إدخال النسك في نسك. لما؟ لأن طواف النساء شيء براني، عمرات صحيحة، غاية الأمر يجب عليه أن يأتي بعدد عمرات، يأتي بطواف النساء بعد ذلك، ولا يخل ذلك بصحة العمرة ولا بصحة الحج. مثلا طواف النساء للحج لم يأتي به، أتى بعمرة. أي نعم، سبعا نتمم الكلام إن شاء الله غدا، لكن هو هاي النكتة، قضية استقلالي ضمني تكليفي وضعي. شوف شوف كيف قضية تحتدم صناعة وبلورة في الأبواب، مهمة جدا هاي التدقيقات من متأخري العصر الشيخ عبد الكريم الحائري أو عفوا النائيني والنصواني، مهمة في التصوير الصناعي للمركبات جدا مهمة. أخل عمدا حتى بصلاة الطواف، لا يخل لا بصحة طوافه ولا بصحة سعيه. عجيب، إيه طبعا، مع أنها فورية، فورية تكليفية استقلالية وليست ضمنية وليست وضعية، كلها ثمراتها كثير. بينما الأعلام المعاصرين أبدا، خلل بالطواف، خلل بالسعي، خلل تفعل لو فعل لو لم يجرى، كلها تنشأ من هذا الاستظهار، التقسيمات في النواهي والأوامر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.